بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في الجلسة الثانية من هذا اليوم الثلاثاء 24 من شهر ربيع الأول لسنة 39 و400 وألف، الموافق 12 من شهر كانون الأول لسنة 17 و2000. كنا قد ذكرنا بيتين أخي مؤيد، وهو قولكم بول وريح غائط مع الودي واغسل جميع الفرج ناو للمذي. هذه نقرأها الآن مرة أخرى حتى نبدأ بها إن شاء الله، تفضلوا.
ينقضها عدة أو شك حدث في طهر أو نقض وسبق والحدث، بول وريح غائط مع الودي واغسل جميع الفرج ناول للمذي.
نعم. أسبابه، هذه الأسباب لأنه سنأتي إليها يعني بشكل منفرد إن شاء الله تعالى. كنا قد تكلمنا عن الخارج المعتاد، والآن سيفصل في موضوع الخارج المعتاد، وهو قوله بول وريح غائط أي مع الودي. البول والريح مشهوران معروفان، مع الودي وهو سائل ثخين يخرج بعد البول ويجب منه الاستنجاء، ويجب منه ليه الاستنجاء، ولما كان يخرج غالبا بعد البول فذلك يعني أنه ليس يعني يختص بوضوء لأنه خرج عقب البول. قال واغسل جميع الفرج ناون للمذي، أي عندما تغسل جميع الفرج أن تكون ناويا، فعند غسل الفرج تكون ناويا لغسل هذا العضو، لأنه على خلاف القياس فكان تعبدا، على خلاف القياس فكان تعبدا، فمن أمذى فإذا كان القياس أن يغسل محل النجاسة، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد في صحيح البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذاء، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك، وذكرك هنا من اللفظ العام، إذن يغسله جميعا، فيغسله جميعا هذا من باب التعبد، لأنه يغسل محل النجاسة وغيرها، فإذا كان الأمر للنجاسة فقد أمره بغسل ما ليس بنجس، فدل ذلك على وجود نية التعبد وملحظ التعبد في هذا. ولكن مع وجود خلاف قوي في المذهب لناحية التعبد، وأنه يغسل ذكره جميعه وإن لم يتلوث بالنجاسة، إلا أن المعتمد في المذهب أن غسله يصح ولو دون نية، ولو دون نية، والظاهر أنه يغسل الذكر فقط وليس يغسل أنثييه، وهذا ما ذكرناه، والأنثيان أعني بهما الخصيتين. ثم انتقل يتحدث عن أسباب الحدث، انتقل يتحدث عن أسباب الحدث. إذن نكون قد انتهينا في ما سبق عن الحديث عن الحدث وعن ما ليس بسبب للحدث، والآن نتحدث عن أسباب الحدث. ثم بدأ يتكلم في أسباب الحدث، سنقرأ هذه الأبيات، تفضل دكتور مؤيد.
أسبابه زوال عقل، إما بالجن أو بالسك أو بالسكر أو بالإغمى، نوم طويل أو قصير إن ثقل، لا خف مع قصر وندب إن يطل،
وندب
وندب إن يطل،
وندب إن يطل،
نعم، لا خف مع قصر وندب إن يطل،
وندب إن يطل،
نوم طويل أو قصير إن ثقل، لا خف مع قصر وندب إن يطل، ولمس من تهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولو ذكر، ومس إحليل ببطن الكف أو إصبع وامرأة بالخلف.
طيب، بدأ يتكلم الناظم رحمه الله تعالى عن أسباب الحدث، وهي تلك المضان التي يمكن أن يقع فيها الحدث، فقال نوم طويل أو قصير إن ثقل، أي من النواقض النوم الطويل أو القصير إن كان ثقيلا. طيب، إذن في قوله أسبابه زوال عقل إما بالجن أو بالسكر أو بالإغماء، إذن يتكلم عن النواقض. فقال زوال العقل، فزوال العقل هو مظنة الحدث وليس حدثا بنفسه، لأن الحدث هو الخارج والجنون ليس هو الخارج، وزوال العقل ليس هو الخارج، لكنه مظنة، مظنة لكونه ظرفا للخارج. فتسمية الشيء هنا بسببه، تسمية إطلاق الآن الحدث الذي يحدث في هذا الذي هو غياب العقل، فسميناه حدثا لما يحدث فيه، لما يحدث فيه ظنا. فزوال العقل سواء كان ذلك بالجنون أو بالسكر أو بالإغماء، ويمكن أن يقال كذلك هذا في معنى العملية الجراحية في التخدير، فالمخدر بالعمليات الجراحية ينطبق عليه ذلك. فهذا الأمر بالنسبة لأسباب الحدث وهو الإغماء فهو مقيس على النوم، مقيس على النوم، وهذا قياس في العبادات، وهذا قياس في العبادات. إذن القياس في العبادات كثير وهو موجود، والقول بأن الأصل القياس لا يدخل في العبادات غير صحيح، فالمساواة في معنى القياس موجودة. فلا يوجد عندنا نص في موضوع الوضوء من الجنون ولا من الإغماء ولا من السكر، لكن إذا قلنا إن النوم العميق مظنة الحدث وأقمنا هذا الظن مقام المتحقق، فبناء على ذلك إذا كان الإنسان في نومه العميق يجب عليه أن يتوضأ ويعد ذلك ناقضا، والنائم إذا نبه انتبه وإذا أوقظ استيقظ، فما بالك بالمجنون الذي إذا أوقظ لم يتيقظ، وكذلك المغمى عليه، وكذلك الواقع تحت التخدير. إذن إذا كان النوم واجبا على، إذا كان الوضوء واجبا على النائم العميق، فمن باب أولى أن يكون أوجب على من نام، أو عفوا على من سكر أو أغمي عليه أو جن، لأن ذلك مظنة الحدث ويعمل على مظنة الحدث كما لو كانت متحققة. السنة نوم خفيف وسنأتي إليه، لأن هذا جميعا مفرع على النوم، لذلك هذا الذي يعني يتكلم عليه الآن ما سألت عنه أيها الشيخ حسام بارك الله فيك. قال نوم طويل أو قصير إن ثقل، إن ثقل. إذن النوم الثقيل، النوم العميق سواء كان قصيرا أو طويلا لا يؤثر، طالما حصل نوم عميق فهذا يعني أن الحدث قد وقع وأنه أصبح بذلك محدثا. قال لا خف، أي ليس نوما خفيفا، فإذا كان نوما خفيفا، إذا كان نوما خفيفا ولو طال فإنه لا ينقض الوضوء، لكنه إذا نام نوما خفيفا وطال ندب له أن يتوضأ ولا يجب. والنوم الخفيف هو النعاس وهو في الرأس، والنوم الثقيل في القلب وهو غياب الإدراك، غياب الإدراك. فالكلام في توجيه الأدلة في هذا الموضوع، ما الذي دعانا أن نميز بين النوم العميق والنوم غير العميق؟ فأوجبنا الوضوء في النوم العميق ولم نوجب ذلك في النوم الخفيف. ذلك لما ورد من أدلة شرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجود حالات نوم ولم يتوضأ منها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها عدم الوضوء. ما جاء في صحيح البخاري في نوم النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلاته ولم يتوضأ، فعن ابن عباس قال رضي الله تعالى عنه: بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال: نام الغليم، أو كلمة أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعة ثم نام حتى سمعت خطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة ثم خرج إلى الصلاة. فهذا الحديث يفيد نوما ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بعده ثم قام إلى الصلاة. وأيضا ما ورد عن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري وفي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أو نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. وكذلك حديث صحيح مسلم عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال: قلت سمعته من أنس، قال: إي والله. لا فرق، العبرة بالعمق، لأنه قضية الهيئة التي يسأل عنها الدكتور وليد، إنه طب إذا كان ممكنا أو ليس ممكنا. قضية التمكين ليست واردة في المذهب عندنا البتة، لأنه قد ينام وهو ممكن ثم يتغير حاله ويؤدي معزوفة موسيقية ثم يرجع إلى جلسة المتمكن، فنام وهو متمكن واستيقظ وهو متمكن، لكن هل يدري عن المعزوفات التي جرت أثناء عدم التمكن بين اللي هي الفاصل الموسيقي بين التمكنين؟ إذن لا يدري الإنسان هل يعني تخلل هذا النوم التمكن أم لا. لذلك نعود ونقول إن الإمام قد جعل ذلك منوطا بعمق النوم، فإذا حصل نوم عميق فهو ناقض وإن كان قصيرا، وإن حصل نوم خفيف فلا ينقض وجوبا ولو كان خفيفا ولو كان طويلا. واضح؟ فهذه الأحاديث تثبت أن النوم هنا ليس ناقضا. هناك أحاديث أخرى ظاهرها أن النوم حدث وتم تأويلها بأنها في النوم الثقيل وهو الذي يغيب فيه القلب، وكما قلنا إن عدم الإدراك هو النوم الثقيل. فالنوم الخفيف مثلا إذا سقطت منه السبحة تدارك، يسمع أصوات الناس على سبيل المثال، إذا يعني يده يعني انحرفت استرد يده، وهكذا سقط رأسه استيقظ، وهكذا هذا كله نوم خفيف. أما النوم الثقيل فيكون الإنسان قد غاب عن الإدراك تماما. هذه الأحاديث التي ظاهرها إيجاب الوضوء بالنوم فيها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتقدم الذي ذكرناه في الطهارة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. وهذا الحديث حسن صحيح، وفيه دلالة الاقتران بين النوم والغائط، وهذا يجعل النوم من النواقض. وهذا أيضا يعني مروي في سنن الترمذي، وأيضا ما روي في هذا الأمر في سنن الترمذي، طبعا حديث أبي هريرة مروي في الصحيح، أما الحديث الذي سأذكره هو الذي روي في سنن الترمذي عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فقلت: إنه حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. هذه دلالة الاقتران، لاحظوا دلالة الاقتران: غائط، بول، نوم. إذن ظاهره أن النوم مطلقا ناقض، وهذا هو الظاهر. الآن ما مسلك الجمع بين هذه الأدلة؟ إن النوم الثقيل هو مظنة الحدث على خلاف النوم الخفيف، فإن الإنسان في النوم الخفيف أدرى بحاله لأنه واع لما يجري حوله. وإذا قلنا المظنة أي ما يظن أنه يحدث فيه، فلذلك عندما نقول إن النوم هو المظنة فقد جعلنا النوم سببا للحدث وإن لم يقع فيه الحدث فعلا، وإن لم يقع الحدث فيه فعلا. فلذلك تحمل النصوص الواردة عن الصلاة بعد النوم دون وضوء على أنها كانت في النوم الخفيف، وتحمل الأحاديث التي ظاهرها الوضوء من النوم على النوم الثقيل. لذلك علينا أن نؤكد أن النوم سبب وإن لم يحدث فيه الحدث، لأن الشريعة تنوط الأحكام بالأوصاف الظاهرة، أما لو أنيط ذلك بحدثه أثناء النوم فإن هذا متعذر، وهذا ممكن لغياب الإدراك، والإنسان يكون غائبا عن الإدراك في حالة النوم الثقيل حيث يمكن أن يقع الحدث ولا يشعر به الإنسان. أما النوم الخفيف فإن الإنسان واع لما يجري حوله، فلو قدر أنه قد أحدث فإنه يعلمه، فلا يكون النوم هنا سببا للحدث، فلا يكون سببا للحدث لأن النوم خفيف. فالنوم الثقيل أقيس في اعتبار مظنة الحدث، وأن النوم مطلقا ليس هو الذي يناط به الحدث، إنما هو النوم الثقيل، لأن النوم الثقيل هو مظنة وقوع الحدث دون أن يشعر به صاحبه. فلذلك هناك تأويلات تميز بين النوم الخفيف والنوم الثقيل، ولا سيما أن ذلك وارد في نصوص الشريعة، كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فهنا ميز أنه الله تعالى نفى عن نفسه أنه له سنة، وهي النوم الخفيف أو هي النعاس، وكذلك نفى عن نفسه النوم الثقيل، فمهما خفت الغفلة أو مهما كثرت فهي منفية في حق الله سبحانه وتعالى. وقد أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على التفريق بين النوم الخفيف والنوم الثقيل بقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، ولا ينام قلبي. فميز النبي صلى الله عليه وسلم بين النومين، النوم الخفيف الذي في العيون والنوم الثقيل الذي هو غيبة للإدراك. وكذلك ميز الشاعر بينهما بقوله: واسنان أقصده النعاس فرنقت في عينيه سنة وليس بنائم. والوسنان أي نعسان، من الفعل وسن، من الفعل وسن يوسن، وسنن وسنة ووسنة. والمرأة يقال لها وسنا ووسنانا، والهاء في السنة عوض من الواو المحذوفة، أصل الكلمة سنون، أصل الكلمة إيه؟ سنون، فعوضت التاء مكان الواو فصارت سنة. طيب سنة أصل التاء اجمعها سنوات، من أين جاءت الواو؟ جاءت هي أصلا التاء هنا معوضة عن الواو، لأنه أصل سنة سنون، أصلها سنون، فلندما تجمعها تظهر الواو وتأتي بالألف والتاء الزائدة، تظهر الواو وتأتي بالألف والتاء الزائدة التي هي جمع المؤنث السالم، واضح؟ فلذلك التاء في قوله تعالى لا تأخذه سنة أصلها سنون، أصلها إيه؟ سنون، ثم حذفت الواو وبدلت مكانها التاء. فهنا يقول أقصده النعاس، أي قتله النعاس، فكانت عيناه تتمضمضان بالنعاس، كانت عيناه إيه؟ تتمضمضان بالنعاس. قال فرنقت أي خالطت، وهو مأخوذ من مخالطة الطين للماء. فعلى كل حال هذه اللغة تميز بين النعاس أو النوم الخفيف والنوم الثقيل، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في حاله عليه الصلاة والسلام، ونصوص الشريعة أيضا مبينة. فماذا نفعل بهذه الأحاديث؟ هل نجعلها متعارضة أم نحمل كل نص على محله الذي يليق به؟ فعندما حملنا على أن الأحاديث الآمرة بالنوم إنما هي في النوم الثقيل، والأحاديث التي أجازت الصلاة بعد النوم حملناه على النوم الخفيف، معنى ذلك أننا لاحظنا ملحظا قويا يعلمه الشارع، وهو عمق النوم. فعمق النوم هو مظنة الحدث، ومظنة الحدث، أما النوم الخفيف فليس بمظنة للحدث. فقلنا إن هذا ملحظ يدركه الشارع، أن النوم الثقيل هو مظنة الحدث وهو الخارج، ويعني ذلك أن ما أناطت به الشريعة وجوب الوضوء في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أصبح مرتبطا بالنوم الثقيل، ليس مرتبطا بالنوم الخفيف. فإذا جئنا بالآية الكريمة وبالحديث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله تعالى لا يقبل صلاة من غير طهور، وأنه لابد أن يتطهر، وآية التي أوجبت الوضوء من الحدث أو جاء أحد منكم من الغائط، وكذلك الأحاديث التي في النوم، فإذا أردت أن تسلكها في صراط مستقيم وجدت أن التمييز بين النوم الخفيف وهو الذي ليس مظنة للحدث، والتمييز بينه وبين النوم العميق الذي هو مظنة الحدث هو الذي يتفق مع الآية الكريمة أو جاء أحد منكم من الغائط وهو إيه؟ الحدث، إذ إن الحدث في النوم الخفيف لو وقع فإنه يتصوره ويدركه. فكان الأليق أن نعلل بما هو مظنة الحدث من غيره وليس بشكل النوم، نام مضطجعا أم لم ينم مضطجعا. فالاضطجاع وعدمه ليس مؤثرين، فقد يضطجع وهو نائم نوما خفيفا وهو مدرك لحاله، وقد يجلس جلسة متمكن وهو غير مدرك لحاله. فهنا يكون النوم العميق هو المؤثر في الحكم، وليست طريقة النوم. فقد يجلس الإنسان ولا يحدث، وقد يضطجع ولا يحدث، لكن التفريق الأظهر والأوجه هو أن تميز بين حالة النوم العميق وحالة النوم الخفيف، وهذا هو الأقيس الذي يجتمع مع النصوص الآمرة بالوضوء من الحدث ونصوص النوم التي تقول بالوضوء بعد النوم أو لا تقول بالوضوء بعد النوم إن كان النوم خفيفا. ثم قال أو لمس من نهوى بطبع معتبر، لأن يتكلم عن اللمس بشهوة. وانظروا جعل اللمس بشهوة ضمن أسباب الحدث، فلنرى لماذا هي من أسباب الأحداث وليست حدثا. فمن لمس بشهوة سواء قصدها ولو لم يجدها أو وجدها ولو لم يقصدها، فإن هذا ناقض للوضوء ولو كان المس لظفر أو لشعر، ولو كان الملموس على أي حال كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى، سواء لمست المرأة زوجها أو لمس الرجل زوجته. فالعبرة في أن هذا الشخص لامس حصلت منه الشهوة، وبطبيعة الحال تكون من البالغ، تكون ممن البالغ، لأن الشهوة متصورة من البالغ. فاللمس الذي يكون مظنة الشهوة هو مظنة لإنزال المذي، مظنة لإنزال المذي. فكما أن النوم مظنة لخروج الريح وهو الحدث، كذلك اللمس بشهوة سواء قصدها أو لم يقصدها فإنها متصورة في اللمس بشهوة، وأنه يكون ذلك مظنة لخروج المذي ولو وهو حدث باتفاق. فلذلك في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم، لاحظ المجيء إلى الغائط خروج الحدث، أو لامستم النساء أيضا خروج الحدث. فهنا إذا جمعت هذا وذاك تقول إن هذا لمظنة الحدث من البول وغيره، وهذا مظنة الشهوة أيضا. فهنا تكون قد قرنت بين الذهاب للغائط وهو خروج، وملامسة النساء وفيها خروج، إذن أصبح الحدث منوطا بالخروج، والخروج إما أن يكون لشهوة قصدها ولو لم يجدها أو وجدها ولو لم يقصدها. أما مطلق الملامسة فلا يتصور فيها الخروج إن كانت بغير شهوة، إذن جعل الملامسة بقياس الخروج أو لامستم النساء، ودلالة الاقتران بين قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، فهل الغائط نفسه هو الذي يوجب الوضوء أم الخارج فيه؟ هل الملامسة مطلقا هي التي توجب الوضوء أم الخارج في الملامسة؟ إذن الخارج في الملامسة. وهل الخارج الملامسة يكون إلا بمظنة الشهوة؟ هو مخارج بمظنة الشهوة، لذلك جعل الإمام مظنة خروج المني بالشهوة. فلذلك قال كما أن الذهاب إلى الغائط ليس هو بنفسه موجب الوضوء، كذلك الملامسة ليست هي بنفسها موجبة للوضوء. ما الذي أوجب الوضوء في الغائط؟ قال الخارج من بول وغيره. طب ما الذي أوجب الوضوء في الملامسة؟ الخارج كذلك. وإلا إذا قلت لمطلق الملامسة فعليك أيضا أن تقول إنه مما يوجب الوضوء أن تأتي الغائط أيضا. فلماذا هنا خصصته بالخارج ولم تخصه هنا بالخارج؟ إذن عليك أن تنيط الحكم بالخارج، فعندما أنطناه هناك بالغائط بالخارج ومن باب المجاز كذلك هنا قلنا إنه سبب للحدث، كما قلت إن إتيان الغائط مجاز والعلاقة أنه يحدث فيه الغائط، واضح؟ لذلك قال أو لمستم لا يتصور فيه الحدث إلا إذا كان بشهوة. لماذا؟ لأنه مظنة إنزال المني أو العفو المذي. إذن هنا وإن قصدها حصلت الشهوة، لا هو القصد لأنه مشتهم، يعني اشتهى في القصد، اشتهى في القصد، اشتهى أم لا قبل أن يجد، مد يده يريد أن بشهوة، الشهوة موجودة أم لا؟ إذن هي مظنة نزول المني أو المذي، عفوا لأن هي مظنة نزول المذي، تمام؟ طيب لم يقصدها لكنه بعدما صافح وجدها، إذن حصلت الشهوة، إذن حصلت الشهوة في القصد فهذا مظنة خروج المذي، وحصلت الشهوة في القصد هذا مظنة خروج المذي. إذن كما قلنا إن النوم هو مظنة الخروج، قلنا في الشهوة هي مظنة الخروج ولو لم يخرج، لقوله تعالى أو لامستم النساء، فجمعنا بين قصد الشهوة إذن هو سيخرج، أو لم يقصدها لكنه وجدها إذن خرج. طب ماذا لو لم تخرج؟ نقول كما قلنا في النوم إنه عليه أن يتوضأ ولو لم يخرج بالفعل، كذلك في الشهوة عليه أن يتوضأ ولو لم يخرج بالفعل. لماذا؟ لمراعاة قوله تعالى أو لامستم. إذن نحن نتكلم بهذا القياس لكننا لسنا خارجين عن العموم أو لامستم. إذن عليك أن تعمل قوله تعالى أو لامستم، لكن هل تعمل هذا النص متجاهلا الحدث والخارج بالمرة؟ لذلك لابد أن تقول إنه كما قلنا إن إتيان الغائط فيه الخارج، كذلك نقول في الملامسة فيها الخارج، لكن لو كانت من غير شهوة بالمرة لا في قصد ولا في الوجود نقول إذن المظنة لم تحصل. طيب متى تكون مظنة الخارج؟ إن قصدها ولو لم يجدها فقد اشتهى، أو وجدها ولم يقصدها فقد اشتهى، والاشتهاء مظنة الخروج. وإن قال أنا لم يخرج أقول لن نقول له هذا مظنة الخروج، ونحن عندما جرينا على ذلك قياسا على النوم أيضا أنه مظنة الخروج ولو لم يخرج بالفعل. هل نحن هنا خارجون من إطار النص؟ نقول في قوله تعالى أو لامستم مجموع أو لامستم مجموع مظنة الخروج وليس مظنة الخروج وحدها. لو قلت مظنة الخروج وحدها لقلت أنا مستيقظ ولم يخرج شيء، نقول لك نحن لم نكتفي بهذا، نحن قلنا إن قوله تعالى أو لامستم هنا حاضر بقوة، فنحن جرينا على النص والقياس كما جرينا على النص والقياس فيه أو جاء أحد منكم من الغائط، واضح؟ واضح في ذلك؟ إذن هذا ما تعلق بموضوع اللمس. ثم قلنا إن القبلة بالفم ناقضة مطلقا سواء كانت للمقبل أو المقبل، لأنها لا تكون إلا بشهوة، إلا بإيه؟ بشهوة. وأظن أننا قد تحدثنا عن موضوع اللمس بغير شهوة، لكن نحن أمامنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. لكن هنا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التصرف مع أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لم يكن مشتهيا، واضح؟ إذن نحن عملنا بالنص أم لا؟ عملنا، عملنا أو لامستم؟ عملنا، عملنا بالقياس؟ عملنا. إذن نحن عملنا بكل النصوص التي أمرت بالوضوء سواء بعد النوم، والتي أذنت بالصلاة بعد النوم، وعملنا بعموم أو لامستم، وعملنا بعموم اللي هي أو جاء أحد منكم من الغائط، وعملنا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وعملنا بالأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومس حتى أنهي البيت، ومس إحليل ببطن الكف، ننهي هذا البيت إن شاء الله ونستمع إلى الأسئلة، فهناك مجموعة أسئلة. إذن قال ومس إحليل ببطن الكف أو إصبع، إلى أن قال وامرأة بالخلف، بمعنى إذا مس ذكره فيجب عليه أن يتوضأ، والعبرة بالكف، والعبرة بالكف سواء بباطن الكف أو بحرف الإصبع. الحرف ساداتنا الشافعية يقولون بالكف الذي إذا وضع على الطاولة، هذا الذي يمس الطاولة فإنه هذا هو الذي يكون إذا مس به ذكره يكون ناقضا، لكننا لا نقول فقط بهذا، نقول بأنه يضاف إليه ما يحس به كما يحس بباطن الكف وهو حرف الإصبع، فأنت تجد أن حرف الإصبع له استعداد في الإحساس كما هو الحال في باطن الكف، فهذا الإحساس هو الذي يجعل المس ناقضا. والدليل على ذلك ما رواه مالك والترمذي عن بسرة: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. أما كذلك في هذا الأمر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ وضوءه للصلاة. إذن ما ورد من هذه الآثار في الوضوء يدل بتأكيد على أن مس الذكر مما هو مظنة الحدث، مما هو مظنة الحدث، لأن هذا المس لم يقيد بالشهوة، لم يقيد بالشهوة، لأنه لا يكون إلا من شهوة، وجانب التشهي فيه يقوى على غيره، فلذلك هذا النص الشرعي للنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. إذن هل يشترط وجود الشهوة قصدا أو وجودا في موضوع مس الذكر؟ لا، مجرد المس، وهذا منه هو فقط. أما لو امرأة كانت تغسل طفلها فهذا لا يضر وضوءها. وما ورد دالا على نفي الوضوء منه وهو قوله في حديث طلق لما سئل عنه: هل هو إلا بضعة منك؟ حديث: هل هو إلا بضعة منك؟ نقول الترجيح كالآتي: حديث طلق أنه ينفي الوضوء، حديث طلق أنه ينفي الوضوء، حديث بسرة مثبتة للوضوء، أيهما يقدم، النافي أم المثبت؟
المثبت.
المثبت لماذا؟
لأنه عنده علم
وزيادة. لأنه عنده علم وزيادة. طيب بالنسبة للناقل عن البراءة الأصلية، أيهما ناقل عن البراءة الأصلية؟ حديث بشرة الذي أوجب أم حديث طلق الذي لم يوجب؟ حديث بشرة نقل من الأصل الإباحة إلى البراءة الأصلية إلى الإيجابي، أما حديث طلق فهو باق على البراءة الأصلية لأنه لم يوجب عليك الوضوء في هذا. فلذلك عندما نقول إن حديث بسرة المثبت للوضوء من المس حديث يرجع على حديث طلق لأسباب: أولا لأنه مثبت وحديث طلق نافذ، حديث بسرة ناقل عن البراءة الأصلية، حديث طلق موافق للبراءة الأصلية، وما كان موافقا للبراءة الأصلية ليس فيه زيادة تشريع لأنه أصلا جائز. أما الذي نقل عن البراءة الأصلية فهو فيه زيادة تشريع، إذن فيه إضافة شرع. إذن وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي بالشرائع لا ليوافق البراءة الأصلية، لذلك رجحنا بالنافي أو الناقل عن البراءة الأصلية، ورجحنا بالمثبت عن النافي. طيب لو جئنا إلى القياس، قال: هل هو إلا بضعة منك؟ هل هو مثل أذني؟ هل هو مثل وجهي؟ هو عمليا ليس مثله، هو في فرق في هذا العضو عن بقية الأعضاء. فهذا التشبيه على أنه كبقية الأعضاء فيه فارق مع القياس، إذ أن هذا العضو يختلف عن بقية أعضائه، فما ظنة الشهوة التي هي سبب للحدث واضحة في هذا العضو وإن لم تكن واضحة في الأعضاء الأخرى، فالأقياس أن نقول إنه مختلف عن بقية الأعضاء لمزيد من الحس فيه في مجاري الشهوة، على خلاف الأنف والأذن والرجل وغير ذلك، فجعلنا له خصوصية مختلفة عن غيره. أما بالنسبة للمرأة فهي مختلفة عن الرجل، لا وضوء عليها في مسها. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.